أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 648. تشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط. النقطة الأولى، إذا ارتفعت الجبهة عن المسجد قهرا، سواء كان ارتفاعها قبل الذكر أو بعد الذكر، فإن كان ذلك في السجدة الأولى فيجب عليه أن يستوي ويجلس، يجلس منتصبا، ثم يأتي بالسجدة الثانية بعد الجلوس. وتلك التي أتى بها، تلك السجدة التي ارتفعت جبهته عنها قهرا حتى وإن كان قبل الذكر، تلك السجدة تحسب أولى فيأتي بالثانية، باعتبار أن السجود المأمور به هو متقوم بوضع الجبهة كما ذكرنا، وهو قد وضع جبهته على ما يصح السجود عليه، إلا أنها ارتفعت قهرا فحصل إخلال في مرحلة البقاء بالاستقرار، حصل إخلال الذي هو شرط في السجود على الأحوط كما تقدم، وأيضا حصل إخلال في الذكر حيث لم يأتي به، ولكن ذلك لا يضر في احتساب تلك السجدة سجدة أولى، لأن الاستقرار في مرحلة البقاء وإن كان شرطا في السجود، إلا أنه ليس مقوما للسجود، بل هو واجب مستقل كما ذكرنا، واجب ظرفه السجود، وهو مبني على الاحتياط كما تقدم. وهكذا الذكر، الذكر ليس مقوما للسجود، بل الذكر واجب محله وظرفه السجود. فعند حصول خلل في الاستقرار وفي الذكر بغير عمد، فذلك لا يوجب عدم احتساب تلك السجدة سجدة أولى، فتحسب سجدة أولى لأنها كما قلنا متقومة بوضع الجبهة، وقد وضع جبهته، والخلل لم يحصل بوضع الجبهة، وإنما الخلل عندما ارتفعت قهرا حصل في مرحلة البقاء في الاستقرار وفي الذكر، وكلاهما لا يوجبان بطلان الصلاة، كما لا يوجبان عدم احتساب تلك السجدة سجدة أولى. ومقتضى حديث لا تعاد أن الصلاة تكون صحيحة، فينتصب يجلس منتصبا ثم يأتي بسجدة ثانية، إذن هذه تحسب سجدة أولى فيأتي بسجدة ثانية. هذا إذا كان لم يأتي بالسجدة الثانية. وأما إن كانت هذه السجدة التي ارتفعت جبهته بها قهرا هي السجدة الثانية، فهذه تحسب ثانية ويمضي في صلاته، لنفس النكتة التي ذكرناها، حيث أنها تحسب ثانية. لماذا؟ لأنها السجدة متقومة بوضع الجبهة، وهو قد وضع جبهته، وعندما ارتفعت قهرا حتى لو كان قبل الذكر حصل إخلال في الذكر وفي الاستقرار، وكلاهما واجب ليس مقوما للسجود، بل هو واجب ظرفه السجود، فهذا لا يوجب عدم احتساب هذه سجدة ثانية، فإذا صلاته صحيحة ولا إشكال فيها. هذه النقطة الأولى. قال: إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر أو بعده، فإن كان في السجدة الأولى أتى بالسجدة الثانية بعد الجلوس معتدلا، يعني هذه تحسب أولى فيأتي بالثانية. وإن كان في السجدة الثانية، يعني هي السجدة الثانية التي ارتفعت جبهته بها قهرا، مضى في صلاته ولا شيء عليه. النقطة الثانية، إذا افترضنا أن جبهته ارتفعت قهرا بدون اختياره عن محل السجود، وعادت قهرا أيضا، ارتفعت قهرا ورجعت بدون اختياره، هذا تحصل بعض الأحيان، واحد بحركة سريعة يهوي إلى السجود فجبهته تصير على محل السجود على التربة، تضرب بها وترتفع ثم ترجع، فارتفعت جبهته قهرا ورجعت أيضا قهرا بدون اختياره، فهل هذا الرجوع إلى محل السجود، وضع الجبهة على محل السجود الثاني، هذا يحسب سجدة ثانية أو لا يحسب؟ الأولى قلنا تحسب أولى، عندما وضع جبهته وارتفعت قهرا، هاي ماذا تحسب؟ في النقطة الأولى قلنا تحسب هذه سجدة، أولى أو ثانية حسب موضحها. طيب إذا رجعت قهرا، هذه تحسب سجدة ثانية أو لا تحسب؟ واضح السؤال؟ سؤالنا على هذا الرجوع القهري مو الارتفاع، الارتفاع القهري قلنا لا يضر باحتساب تلك سجدة، ولكن لو رجعت قهرا فهل هذا الرجوع بغير اختيار يحسب سجدة ثانية، بحيث لو كانت تلك التي ارتفعت جبهته بها هي الأولى ورجعت قهرا، هذه تحسب سجدة ثانية ويكتفي بها أو لا تحسب؟ سمعت السيد يقول هذه لا تحسب سجدة ثانية. لماذا؟ باعتبار عدم القصد إليها، فإن العبادات مشروطة ماذا؟ بالقصد. وعندما رجعت جبهته إلى محل السجود قهرا، وليس قاصدا لأن تكون هذه سجدة ثانية، وتقدم أن العبادة هي مشروطة ماذا؟ بالقصد. فإذا لم يكن عنده قصد فلا تحسب هذه سجدة ثانية. واضح؟ فإذا كان في الأولى فيلزمه أن ينتصب، يجلس منتصبا ثم يأتي بالثانية، وإذا كان هذا حصل في الثانية فيمضي في صلاته. قال وإذا ارتفعت الجبهة قهرا، فهي ارتفعت قهرا، هذا الوضع الأول هذا ماذا يحسب؟ سجدة كما في النقطة الأولى. ثم عادت كذلك قهرا، سؤالنا على العود هل يحسب سجدة ثانية أو لا؟ قال لم يحسب سجدتين، هذا العود لا يحسب سجدة ثانية. النقطة الثالثة، قلنا إذا ارتفعت الجبهة قهرا ثم عادت قهرا فهذا العود لا يحسب سجدة ثانية. طيب إذا افترضنا أنه عندما ارتفعت الجبهة قهرا ارتفعت قبل أن يأتي بالذكر، ووضع جبهته على التربة وارتفعت قهرا قبل أن يأتي بالذكر ثم عادت قهرا، فهنا عندما تعود جبهته إلى التربة مرة ثانية هذا العود القهري، قلنا هذا لا يحسب سجدة. طيب هنا هل يأتي بالذكر؟ فرضنا أنه هذا كله سجدة واحدة، طيب يأتي بالذكر أو لا يأتي بالذكر؟ واضح؟ إذا ارتفعت قهرا بعد الإتيان بالذكر وما عندنا كلام، قلنا هذا العود القهري لا يحسب سجدة، فيرفع رأسه، إذا كان هذا سجدة أولى يأتي بالثانية، وإذا كان هو بالثانية يمضي في صلاته. سؤالنا إذا كان ارتفاع الجبهة قهرا قبل الإتيان بالذكر ثم عادت قهرا، فهل يأتي بالذكر أو لا يأتي به؟ وإذا كان يجب الإتيان به فهل يأتي به على أنه الذكر وجزء في الصلاة أو يأتي به بنية القربة مطلقة. سماحة السيد يقول مقتضى الاحتياط هو أن يأتي بالذكر بعد العود القهري، أن يأتي بالذكر لا بقصد الجزئية، وإنما يأتي به بقصد القربة مطلقة. لماذا؟ باعتبار أنه لا يأتي به بقصد الجزئية، لأن العود القهري عندما عادت الجبهة قهرا هذا ليس متمما للسجدة الأولى. هذا لو كان متمم للسجدة الأولى فيأتي بالذكر على أنه جزء من الصلاة، لأنه لم يأتي به، هذا كله يحسب سجدة واحدة، وهو لم يأتي بالذكر فيجب الإتيان بالذكر. ولكن العود ليس متمما للسجدة الأولى، وعليه، وقلنا لو كان متمم فهذا محل السجود باقي فيأتي بالذكر، وإنما العود يحتمل هو ماذا؟ لغو، وليس متمم للسجدة الأولى. فإذا كان لغوا وليس متمما للسجدة الأولى فلا يصح الإتيان بالذكر بقصد الجزئية، وإلا صارت زيادة في الصلاة. قل هذا الذكر، نقول لك إيه الذكر يجوز في كل جزء من أجزاء الصلاة، يجوز أن تذكر، بس مو تجيبه بقصد الجزئية، وإنما تأتي به بقصد القربة مطلقة. أما أي ذكر تأتي به في أي موضع من الصلاة على أنه جزء، فهذا يوجب بطلان الصلاة، يوجب البطلان إذا لم يكن في محله. وحيث أن العود القهري قلنا ليس متمما للسجدة الأولى، فإذا أتى به فقد بقصد أنه ذكر وجزء، فقد أتى به في غير محله، وهذا يوجب الزيادة المبطلة لأنه عمدا، فتبطل الصلاة. إذن مقتضى الاحتياط ماذا؟ هو أن يأتي به بقصد القربة المطلقة. واحتاط سماحة السيد، لأنه لا نجزم بأن العودة هو لغو، يحتمل متمم للسجدة الأولى، يحتمل كما يحتمل أنه لغو، فيكون مقتضى الاحتياط هو الاتيان به بالذكر بقصد القربة المطلقة. لذا يقول نعم، إذا كان الارتفاع قبل الاتيان بالذكر، ارتفعت قهرا قبل أن يأتي بالذكر ثم عادت قهرا، عندما تعود الجبهة قهرا هل يأتي بالذكر على أنه جزء من الصلاة أو يأتي به بقصد القربة المطلقة؟ قال فالأحوط وجوبا أن يأتي به بعد العود القهري لا بقصد الجزئية، وإنما يأتي به بقصد القربة المطلقة. مسألة 649، تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى، ذكرنا أن الانحناء المعتبر في السجود بتلك الهيئة المعروفة هو الذي يكون بحد يوجد تساوي بين موضع الجبهة وبين موضع الركبتين وموضع الإبهامين، ومقتضى الاحتياط المساواة مع الموقف أيضا. هذا هو السجود الشرعي، عبر عنه، هذا هو السجود الشرعي المتقوم بوضع الجبهة على محل السجود مع ملاحظة المساواة بينها وبين تلك المساجد. هذا هو المقوم لحقيقة السجود. طيب، إذا عجز عن هذا السجود الشرعي عبر عنه، فهنا تصل النوبة إلى السجود العرفي، بمعنى الانحناء الذي يصدق عليه عرفان أنه ساجد، ينحني بمقدار، وإن لم يصل إلى تلك المرحلة بحيث موضع الجبهة يساوي موضع الركبتين والإبهامين، لا افترض كان موضع الجبهة مرتفع 6 أصابع 7 أصابع، هذا ليس سجودا شرعيا، ولكنه ماذا؟ في نظر العرف يصدق عليه أنه ساجد. فإذا تمكن من السجود العرفي اللي هو انحناء ليس بتام بل انحناء ناقص، فالمتعين هو هذا السجود العرفي. إذا المرحلة الثانية بعد تلك المرحلة هو ماذا؟ مرحلة السجود العرفي، بأن يكون الانحناء بحد يصدق عليه أنه ساجد في نظر العرف، وإن كان يوجد ارتفاع مثلا في موضع الجبهة بمقدار أزيد من 4 أصابع مضمومة أكثر من لبنة، فهذا هذا هو المتعين. وهذا طبعا هو المشهور بين الفقهاء، وهو مقتضى الإطلاقات، مقتضى القاعدة ومقتضى الإطلاقات الآمرة بالسجود. يوجد روايات أمرت بالسجود، وجاءت روايات أخرى بيّنت الحد الذي ينبغي أن يكون عليه الساجد، وأن يكون موضع الجبهة مساوي لموضع الركبتين والإبهامين. ولكن هذا بالنسبة إلى المتمكن، فتلك الروايات التي حددت المساواة هي حددتها بحق المتمكن منها، متمكن من الانحناء التام. وأما العاجز عن الانحناء التام فيتمسك لوجوب السجود عليه بهذا المقدار الذي يصدق عليه السجود العرفي، يتمسك له بالمطلقات الآمرة بالسجود. ويؤيد ذلك ما جاء في رواية الكرخي، حيث ورد فيها: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء، إلى أن تقول الرواية: وإن كان له من يرفع الخمرة أو الخمرة فليسجد، فإن لم يمكن ذلك فليومي برأسه نحو القبلة إيماء. والإمام بيّن أكو مرحلة قبل الإيماء، وهي مرحلة أن يرفع له محل السجود، الخمرة ترفع له التي يسجد عليها. هذا معناه ترفع له يعني أكثر من 4 أصابع، وإلا لما كان هذا مرحلة أخرى، أن المرحلة الأولى المتعينة هي المرحلة العادية التي يتساوى فيها موضع الجبهة مع بقية المساجد. والإمام بيّن أن هذا إذا عجز عن تلك المرحلة، فإذا كان يوجد له من يرفع له محل السجود فيجب عليه ذلك، فإن لم يتمكن ينتقل إلى الإيماء. قال: إذا عجز عن الانحناء التام للسجود، فإن أمكنه الانحناء بحد يصدق معه السجود عرفا. السجود العرف شنو؟ يعني يصير موضع الجبهة أعلى من 4 أصابع، 5 أصابع، 6 أصابع، والانحناء أكون انحناء مو انحناء تام. الانحناء التام ليكون موضع الجبهة مساوي كما قلنا، أكون انحناء ولكن انحناء ناقص، لكن في نظر العرف يقال ماذا؟ هذا ساجد يقال عليه. قال: وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع جبهته عليه مع وضع سائر المساجد في محلها. النقطة الثانية: إذا لم يمكنه هذا المقدار من الانحناء، يعني إما أصلا ما يتمكن أن ينحني حيث يجلس فقط بوضع الجالس يكون هالمقدار هذا، أو لا عنده قدرة ينحني ولكن انحناء بسيط يسير لا يصدق عليه السجود عرفا، فهنا إذا عجز عن مرحلة السجود العرفي فتصل النوبة حينئذ إلى أن يومي برأسه، ومع العجز فيومي بعينيه، وهذا كله تقدم. قال: وإن لم يمكنه الانحناء أصلا أو أمكنه بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، يقدر ينحني لكن انحناء يسير لعينه، ايش يقول هذا جالس ما يقول هذا ساجد، فتصل النوبة حينئذ إلى الإيماء. قال: أومأ برأسه للسجود، فإن لم يمكن فبالعينين. هذا كله تقدم في بحث القيام، هناك بينه سماحة السيد. النقطة الثالثة: إذا لم يمكنه ذلك، ما أمكن الإيماء لا برأسه ولا بالعينين، طيب يسقط الإيماء يقول لا. سمع السيد تصل النوبة إلى أن يشير إلى السجود باليد بمقتضى الاحتياط أو نحو اليد بيده أو مثلا بيمن، مثلا يحرك فد شيء من بدنه برجله، مثلا يحركها يشير، فد حركة يشير ماذا؟ إلى السجود. وينوي السجود بقلبه ويأتي بالذكر، ينوي نية على أنه ساجد بهذه الحركة، ينوي السجود ويأتي بالذكر. طيب هل يجب في هذه الحال أن يرفعوا له محل السجود ويجعل جبهته عليه؟ وهكذا هل يجب عليه أن يجعل المساجد البقية في محلها؟ يقول سماحة السيد ذاك مقتضى الاحتياط الاستحباب، ليس بواجب لا دليل عليه، ولكن لا بأس به. المقدار هذا ما دام يحتمل أنه مطلوب شرعا فيجوز الاحتياط الاستحباب لأجله. فلهذا الأخوة اللي تصل مرحلة عندهم للإيماء بعد قلهم ماكو داعي أنه إلا يرفع، وبناء أنه هذا واجب إلا يرفع محل السجود ويجعل جبهته عليه، وما دام وصلت المرحلة إلى الإيماء بعد هذا يسقط، بل هو مقتضى الاحتياط الاستحباب لا بأس أن يفعله. قال وإن لم يمكن فالأحوط وجوبا له أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها وينويه بقلبه ويأتي بالذكر، والأحوط استحبابا له رفع المسجد إلى الجبهة وكذا وضع سائر المساجد في محلها وإن كان لا يجب عليه ذلك. هذا الاحتياط الاستحبابي يأتي حتى في المرحلة الأولى من الإيماء، إذا كان يومي برأسه هم يجي هذا الاحتياط، وفي المرحلة الثانية اللي يصل الأمر أن يشير إلى السجود بيده، في المرحلتين يأتي هذا الاحتياط الاستحبابي أن يرفع محل السجود ويجعل جبهته عليه. مسألة 650 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.